السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قوله تعالى ألم ترى، ليس المراد منه الرؤية بالعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد هذا ولم يعاقبه، وإنما المراد بالرؤية هنا العلم. فالمعنى ألم يأتك علم الملأ من بني إسرائيل. أما الملأ فالمراد بهم الأشرار، الملأ من القوم معناه الأشراف من القوم، أما إسرائيل فهو يعقوب صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، فدل ذلك على أن ما سيذكر كان بعد زمن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، فيستفاد منه لما سيأتي من سماو السياق أن نبي الله داود كان بعد نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت بنو إسرائيل تشوشهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر. قال تعالى: ولم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إن قالوا لنبي لهم، لم يذكر اسم هذا النبي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبحث وراء اسم هذا النبي في نوع من أنواع التكلف، فقد قال تعالى: وما أنا من المتكلفين، فقد نهينا عن التكلف. فلا ينبغي أن نضيع وقتا طويلا في البحث عن اسم هذا النبي، فلو كان في تسميته شيء ينفع أهل الإسلام لبينه لنا ربنا أو لبينه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هنا يأتي مبحث فقهي وهو تمني لقاء العدو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فلا ينبغي أن نتمنى لقاء العدو، فإنا لو فعلنا ما وعظنا به لكان خيرا لنا وأشد تكفير، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ولأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلا ينبغي أن تسأل الله تكاليف قد لا تستطيع القيام بها وقد لا تستطيع الوفاء بها، فلا تسأل الله تكاليف جديدة، بل افعل ما كلفت به، وإذا كلفك الله بأمر فيعينك عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن الإمارة: يا عبد الرحمن لا تسأل الله، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها بغير مسألة فأنت عليها، وإن سألتها وكلت إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نسأل الله مزيد التكاليف، فلا ندري إذا كلفنا هل نستطيع الوفاء أم لا. وقد نزلت كما لا يخفى عليكم الآية الكريمة من سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال نزلت في قوم من أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل في قوم بشروا بالجنة وهم بعض العشرة. قال عبد الرحمن بن عوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا ونحن بمكة ونحن أهل شرك كنا أعزة، فلما أسلمنا أصبحنا أذلة، إذ الله قال: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم الآيات، فقد تنقص على عقبيك وقد تتخلف عن أداء ما كلفت به إذا أنت سألت ربك المزيد من التكاليف. ومن ثم قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في آخر حياته: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. لما قال له الرسول: اقرأ القرآن في كل شهر مرة، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فاقرأه في كل شهر مرتين، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فوصل به الأمر إلى أن قال له: اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. وهي رواية الأصح من رواية اقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك. فكان يقول في آخر حياته: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تتمنى التكاليف فوق طاقتك وقد لا تستطيع القيام بها. وقد يقول قائل: هل هناك تعارض بين تمني الشهادة وتمنى الله عن تمني لقاء العدو؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني لقاء العدو في قوله: لا تتمنوا لقاء العدو، وحث على تمني الشهادة، فقال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ومن مات على فراشه. فنقول: ليس بين هذه وبين تلك تعارض، إنما تتمنى الشهادة ولا تتمنى لقاء العدو. إن جاء لقاء العدو، إن جاء بغير تمني منك له، الحمد لله، وإلا فقد قرأت الشهادة من أي ذات. كان عمر يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتتي في بلد رسولك. وهو في المدينة كان يتساءل أحيانا أما تأتيه الشهادة وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته وهو في صلاة الفجر رضي الله تعالى عنه. قال تعالى: لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى وقالوا لنبي الله: ابعث لنا ملكا أي نتبعه نقاتل في سبيل الله. نعم، نقاتل في سبيل الله. ذكرهم نبيهم وعلمهم نبيهم بما ينبغي أن يعلم به النبي أمته. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، أي لما لا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أما الإخراج من الديار فمعلوم، هو الطرد منها واحتلاله. أما الإخراج من الأبناء لكيف يكون؟ قال بعض العلماء: يكون ذلك بسبي الأبناء وسبي أمهات الأبناء والحيلولة بين الأبناء وبين آبائه. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فهذا شأن بني إسرائيل دائما، شأنهم التخاذل والتولي والإعراض عن أنبيائهم في مواقف الشدة. فإن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا: يا موسى، إنا فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فيخرج منها فإنا داخلون. إلى أن قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهنا كذلك يقول الإسرائيليون هذا المقال، أو كما قال الله عنهم: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا؟ أي من أي وجه وبأي حق يكون ملكا علينا؟ وهذا اعتراض آخر بعد أن تولوا الفريق المتبقي والآخر يعترض: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ وهذا نوع من أنواع الحسد الذي أرضى الإسرائيليين، فالإسرائيليون أرضاهم الحسد من وجوه متعددة. فأرضاهم الحسد في الكفر لما حسدوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من النبوة صلوات الله وسلامه عليه. هنا يظهر كذلك شيء من حسدهم في قولهم أن يكون له الملك عليه ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال. فعللوه عللوا إباءهم ورفضهم لملك بعقيدتهم بالملك بزعمهم، وبفقر طالوت عليه السلام، وبغناهم كذلك. فهكذا يعلمهم، قالوا: نحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم، أي اختاره وفضله. الذي يصطفي ويختار هو الله. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وهي من مؤهلات القيادة الحربية. هي من مؤهلات القيادة الحربية البسطة في العلم حتى تستطاع إدارة الحروب، والبسطة في الجسم كذلك إذ الحرب يتطلب ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون كل عمل تختار له الكفاءات المناسبة له. تسمى أعمال تحتاج إلى ذكاء، وتم أعمال تحتاج إلى قوة بدنية، وتم أعمال تحتاج إلى علم شرعي، وتم أعمال تحتاج إلى عضلات، وتم أعمال تحتاج إلى نوع من أنواع الدهاء، وكل عمل بحسبه. فقال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء، ليس هذا لكم، بل الله هو الذي يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. إن كنتم تذكرونه بفضل فالله واسع، وعنده العطاء سبحانه قادر على أن يغنيه. الله واسع عليم، عليم بمن يستحق الملك وبمن يستحق المال وبمن ينفعه المال وبمن يضره المال، والله واسع عليم. وقال له النبيهم إذ وجدهم متشككين في ملك طالوت إن آية ملكه، أي الدلالة والعلامة على أن الله هو الذي اصطفاه وعلى أن الله هو الذي اختاره ملكا عليكم، إن آية ملكه أي العلامة والدليل على صحة ملكه وأن الذي اختاره وفضله عليكم واصطفاه هو الله سبحانه وتعالى، العلامة على ذلك أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. ما شأن هذا التابوت؟ من أهل العلم من قال، ولم يصح في ذلك أيضا خبر عن رسول الله عليه السلام، إنما هي أقوال بعضها آثار عن الصحابة والتابعين وبعضها إسرائيليات متلقاة عن أهل الكتاب. فقالوا إن التابوت هذا كان الإسرائيليون يستفتحون به في الحروب مع أعدائهم، وكان فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، واختلفوا في هذه البقية ما هي. فقال بعضهم: إنها رضواب الأنواع، أي الكسور التي تكثرت إليها الأنواع لما ألقاها موسى صلى الله عليه وسلم إذ رجع إلى قومه غضبان أسفا وألقى الأنواع. فلما ألقى الأنواع تكثرت الأنواع، فأخذت هذه القطع المكثرة وهي التي كانت خفية مما ترك آل موسى وآل هارون. هذا قوله. وقول آخر أن البقية التي تركها آل موسى وآل هارون بعض ثياب موسى وثياب هارون وعصا موسى عليه السلام وبعض الأمور التي كانت مع موسى صلى الله عليه وسلم، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فكل هذه أقوال كما سمعتم ليس عليها دليل، إنما هي التماسات مصادرها إسرائيليات ومصادرها آثار الصحابة والتابعين والمغاربة. قال فكان التابوت يستمتع به كما ذكرت الروايات الإسرائيلية، فلما فقد منهم لحقتهم الهزائم عزيمة في الوادين. فلما قال له موسى عليه السلام إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم، ما المراد بالسكينة؟ من أهل العلم من المفسرين من فسر السكينة هنا بالوارد في حديث سير بن حضير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سير بن حضير فقال يا رسول الله إني كنت أقرأ القرآن البارحة وفرتي بجواري يا رسول الله فبين أن أقرأ إذ جالب الفرج فتكثت من القراءة فسكنت، ثم عاودت القراءة فجالت الفرس هاجت فسكنت، ثم عاودت القراءة فهاجت الفرس فسكت وسكنت، وخشيت على ولدي يحيى فقد كان بجواري يا رسول الله أن تقول الفرس. قال فنظرت يا رسول الله فإذا أنفل الفرس من فوق رأسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن عبيد تلك السكينة تنزلت بالقرآن، تلك السكينة تنزلت بالقرآن. قالوا وفي رواية أخرى تلك الملائكة تنزلت لاستماع القرآن، ولو أصبحت تقرأ لأصبحت الملائكة تستمع لقراءتك لا تستحي من الناس أن ينظروا إليها. ففسروا السكينة بهذا التفسير، ومنهم من فسر السكينة بالملائكة. وقول آخر أن المراد بالسكينة هنا ما يصاحب مجيء التابوت من سكينة في النفوس، فإن التابوت إذا أتى حصلت طمأنينة في النفوس وسكون في النفوس، إذ استدلوا بمجيئه على صحة تمليك التابوت عليهم فتسكن لذلك النفوس. فالسكينة على القول الثالث هي المصاحبة لمجيء التابوت، وهي السكينة التي تقذف في القلوب لمجيء التابوت، ويكاد أن يكون هذا القول هو أمثل الأقوال والله تعالى أعلم. قال إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، أي التابوت سيأتيكم وسيأتي محمولا الذين يحملوه هم الملائكة، فكيف كان ذلك؟ الله أعلم. لكن الذي نقطع به أن الملائكة هي التي حملت التابوت بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، هي التي حملت التابوت كما قال ربنا سبحانه. فإذا قيل كيف يكون ذلك كذلك، فنقول إن الله على كل شيء قدير، الذي أنزل المائدة على عيسى عليه السلام، والذي سخر لسليمان الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب، والذي رد إلى الكثير كثره ببركة دعاء الرسول ونصر الرسول على الرجل، والذي جعل الجذع يحن للنبي عليه الصلاة والسلام ويئن كما يئن الصبي ويسمع له العشار، الذي قنع ذلك كله هو الذي أمام الحديد لداود، والذي أخرج إبراهيم من النار آمنا مطمئنا معافا صلى الله عليه وسلم، والذي فدأ إسماعيل بذبح عظيم، والذي جعل عيسى يحيي الموتى بإذن الله، وينفخ في الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله، الذي فعل ذلك. قادر على أن يجعل الملائكة تأتي تحمل التابوت إلى بني إسرائيل تثبيتا لملك طالوت عليه السلام. قال تعالى: إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم، أي لعلامة لكم ودلالة لكم على صدق ملكي، على صدق ملك طالوت إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مصدقين. فلما قفل طالوت بالجنود وقفل معناها خرج، كلمة قفل معناها خرج، أي انفصل عن الشيء. ومنه ولما قفلت الأمير قال أبويا إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وقوله تعالى تسع آيات مفصلات، آيات مفصلات أي منفصلة عن بعضها يتلو بين الآية والآية الأخرى زمن، أي بين الموجودة والموجودة الأخرى زمن. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود، أي خرج عن البلدة وانفصل عنها في طريقه إلى غزوته التي يريد، فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنار، قال: إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني، أي إن الله مختبركم، مختبركم إن الله مختبركم بنار، فالابتلاء الاختبار، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. من أهل العلم من أطلق على الشراب طعام في هذه الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام في شأن زمزم إنها طعام طعم والشفاء سكر، فقال: إذا أقسم شخص أن لا يأكل فشرب هل يلزمه أن يكفر عن يمينه أم لا؟ فمن العلماء من قال يلزمه أن يكفر عن يمينه لأن الله قال: ومن لم يطعمه فإنه مني. ومن العلماء من رد ذلك إلى النوايا، وهذا الأصح والأقرب والله تعالى أعلم، قال: ومن لم يطعمه أي لم يتذوقه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، أي شرب شيئا قليلا، لم يشرب شرب المتبلع ولكن شرب شيئا قليلا. ثم قال قائل: لماذا اختبروا هذا الاختبار؟ فنقول ان لله سبحانه وتعالى حكمة في الابتلاء والاختبار كي يعلم الثابت على دينه الذي سيستطيع ملاقاة العدو من الذي هو ضعيف وسيولي الادبار، فالثابت في دينه سيتقدم باذن الله والذي سيولي الادبار فيضعف امام هذا الاختبار. فجائز اذن لقريب ان يختبر بعض الجند بانواع من الاختبارات حتى يرى قدرتهم على الصبر وقدرتهم على مقاومة النفس وقدرتهم على ضبط النفس وقدرتهم على اللقاء. قال: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من افترق غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منه، فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. اولا الناظر الى بني اسرائيل في هذا السياق يرى كيفية التصفيه، فبنو اسرائيل كلهم في اول الامر قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. ثم هذا القليل ايضا لما قيل له ان الله قد بعث لك طالوت ملكا تولى هذا القليل ولم يبق الا القليل. ثم لما فصل طالوت بالجنود وقال: ان الله مبتليكم بنعم فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني فشربوا منه الا قليلا منه، فانظر كيف يقل القليل الى قليل الى قليل بشان بعض الاختبارات والابتلاءات. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فظل التضحية بعد التضحية بعد التضحية حتى تبقى النقبة المختارة المصطفى التي سينصرها الله تبارك وتعالى والتي هي أعلى لأن ينصرها الله سبحانه وتعالى. أما قوله فليس مني أي ليس على طريقتي وليس من صحبي في هذه الغزوة، لا يتبعني في هذه الغزوة، ليس معناه التكفير. وعلى هذا يأتي قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من حرق وسلق وشق أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف حقه، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ليس منا من بات شبعان وجاره بجنبه جائع، إلى غير ذلك. فكلمة ليس منا ليس معناه أنه خارج من دين المسلمين، إنما معناه ليس من أصحابنا وعلى طريقتنا في هذا الصدد. فليس منا من لطم الخدود أي ليس على طريقتنا عند المصائب، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإن طريقتنا عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس منا كذلك من حلق عند المصيبة، فإن طريقتنا عند المصيبة أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فليس معنى ليس منا أي أنه خارج عن دائرة الإسلام والمسلمين، وما ليس منا في هذا الجانب الذي حاد عنه. قد يقول هذا رجل مصليا صائما مزكيا عزا معتمرا، قال: ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن شرب منه فليس مني إلا من اخترق غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. يقول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم: كنا نتحدث أن أصحاب محمد الذين شهدوا بدرا عدتهم أو عددهم عدد الذين جاوزوا النعر مع طالوت عليه السلام 314. فهذا يدل على أن الذين جاوزوا النعر مع داود مع طالوت عليه السلام كانوا في هذا العدد 314. قال الله تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده مؤمنون لكن ضعاف الإيمان، ضعاف الإيمان. قال تعالى: قال الذين يظنون أي يوقنون. فالظن هنا بمعنى اليقين، وقد تقدم مرارا أن الظن بمعنى اليقين أحيانا يأتي، بل في كثير من الأحيان في كتاب الله يأتي الظن بمعنى اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، إني ظننت أني ملاق حسابي. فالظن في هذا كله بمعنى اليقين، وإلا لو كان بمعنى الشك لكان كفرا، إذ الشك في الآخرة كفر. قال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فليست العبرة بالكثرة أبدا، إنما كما قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إنما النصر من عند الله. وأصحاب رسول الله لما أعجبتهم كثرتهم يوم حنين كان الأمر كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فليست الكثرة هي السبب الأول في النصر، بل كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده، برزوا أي ظهروا، بدأ الزمان في الالتقاء. والبروز يطلق على الخروج، البروز يطلق على الخروج. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا. وكلمة أفرغ صوتي مدلولا، كأنك تسأل أن يفرغ عليك الصبر، كأنك تستحم بالصبر وتعمم وتجلل بالصبر. أما يقول لك شخص: أفرغ عليك الدلو أو الإناء، أفرغه على نفسك أي صبه على نفسك كي يغمرك الصبر. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فلنثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى، وانصرنا على القوم الكافرين. هنا أدوات وأذكار تشرع عند لقاء العدو. من آيات القول: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومن آية قول: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قال وأصحابه لما قال يوم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هناك أذكار تشرع عند لقاء العدو، منها قول حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما ألقي في النار. وكذلك من الأذكار التي تشرع عند لقاء العدو قول الغلام صاحبي قصة الأخدود: اللهم اكفنيهم بما شئت. وكذلك: يا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك حسن البعض على بعض فيه حديث: اللهم انا نجعلك في نهارهم ونعوذ بك من شرورهم. كذلك حسن البعض هذا الحديث الذي سبق انك. نعم، هذه بعض الامور التي تقال عند لقاء العدو او مخافه قوم شريرين. ومنها كذلك عموم قوله عليه الصلاه والسلام: من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرتحل من منزلي ذلك. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هادموهم باذن الله، فالنصر من عند الله تبارك وتعالى. فقاتل داوود جالوت، وداوود قبل ذلك لم يكن له ذكر في السياق ابدا، انما هو جندي من جند طاروس هذا الذي يستفاد من السياق. فداوود كان احد الجنود في جيش طاروس عليهما السلام. قال تعالى: وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه. آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ما هو الذي علمه الله لنبيه داود صلى الله عليه وسلم؟ قال الآية مفسرة بقوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أي علمناه صنعة الدروع التي تقي سهام الأعداء، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وكما قال تعالى: أنعمل سابغات وقدر في السرد. أنعمل سابغات أي أعمل دروع واقيات سابغات، دروع واقيات سابغات وقدر في السرد. كما يقول العلماء: قدر في السرد أي اجعل المسمار على قدر الثقب وواقم الوصول الهندسة والحداد والميكانيكا. تصنع الثقب مساويا لقطر المسمار، لا تصنع المسمار بقطر اكبر من الثقب اذا جئت تطريقه في الحديد انفصل الحديد وتكسر، ولا تجعل المسمار اضيق من الثقب فلا يمكن المسمار اكله مع الحديد في التثبيت. بل لو قال: اعمل سابغات وقدر في الشرك، ففيه حث على اتقان العمل وعلى الدقه فيه كذلك. قوله تعالى: وعلمه مما يشاء، هذه بعض العلوم التي علمها الله لداود صلى الله عليه وسلم. علمه الله هذه الصلاة: أما السابغات فقدر في السرد. وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. ما معنى هذه الآية؟ يقول طريق من العلماء: فيها وجهان، الوجه الاول لولا ان الله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار من عباده جندا له ميان الفضل والصلاح بهم يصد الله سبحانه وتعالى عدوان المعتدين وظلم الظالمين لتسلط الشريرون على الارض فافسدوها. ولكن ياتي شرير للافساد في الارض فيقوم له محسن من المسلمين فيحصل التفاضل، والا لو لم يكن هناك صالحون يدفعون هذا البلاء المستطير لكما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله قوي عزيز. هذه متسلط شرير يتسلط يقيد الله سبحانه وتعالى له رجلا اخر صالحا او غير صالح يوقف تحت هذا الشرير حتى لا يهم الفساد الارض كلها فقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا يلزم منه ان يكون الذين يدفعون الاعداء الصائمين هم مسلمون، بل قد يكون هناك زحف شيوعي ملحد قادم يفسد في البلاد فيتصدى له زحف كافر اخر فليدين ويحفظ الله سبحانه واهل الايمان من جراء هذه الحروب الطاحنه يحفظهم الله بحفظه. اذ ليس في الايه الكريمه ما يفيد ان اهل الايمان هم الذين يدفعون في كل الاوقات شرور الشريرين، بل النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسق فاحيانا يدفع الله سبحانه عدوان المعتدين وظلم الظالمين بشئان من المؤمنين يقومون متصدين دافعين للعدو الصائم، واحيانا يدفع الله ظلم الظالمين بظلمين اخرين من امثالهم وينجي الله سبحانه وتعالى اهل الايمان من بين ذلك. وهذه سنه الله في الخلق ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. هذا وجه من اوجه التاييد. ووجه اخر لولا صلاح الصالحين لولا صلاه المصلين وصوم الصائمين وحج الحاجين واعتمار المعتمرين وتصدق المتصدقين لحل العذاب على اهل الارض ولكن الله يسعى لصلاح الصالحين واحسان المسلمين وجهاد المجاهدين يدفع المصائب عن اهل الارض فان الله سبحانه وتعالى يمقت اهل الشر والفساد ويشكو ان يعذبهم في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى اهل الارض قبل ان يبعث الرسول عليه الصلاه والسلام وعندما بعثه فمقتهم عرضهم وعزمهم الا غبرات اي قليله من اهل الكتاب. فالشاهد من ذلك ان احسان المسلمين سبب في دفع العذاب على اهل الارض. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين. وهذا تثبيت من الله لنبيه محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. وفقنا الله اياكم من احب وارضى صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، يقول هل يجوز الاكتفاء في الوضوء على اركانه فقط التي وردت في سوره المائده وعدم الاتيان بسنن الوضوء؟ نعم يجوز هذا عند الجمهور من العلماء، ودليلهم في ذلك حديث النبي عليه الصلاه والسلام توضأ كما امرك الله عز وجل. اذا توضأ رجل ثم نظر الى امراه اجنبيه بشهوه هل يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، اما اذا امدى، اما اذا لم يمدي فلا نقبل وضوء. شاب كان مذنبا ومسرفا على نفسه فتاه وكان على يد بعض الجماعات، فليواصلوا معها او لا يواصل؟ هذا مختصر السؤال. الذي ننصحك به ان تواصل طلب العلم، فالعلم هو الذي يقودك في اذن الله، وحيثما وجهك العلم توجه. لا اراك تخالفني اذا قلت لا تعلم قول الله وقول رسول الله، فان قول الله وقول رسول الله فيهما كل خير وكل بركه، وهما الحكم على كل تصرف يصدر منك. فاقدم على كتاب الله يرفعك الله بالعلم درجات، ثم حيثما وجئت بالعلم فتوجه. والله اعلم. ما حكم لعبة الشطرنج؟ يرى اكثر العلماء تحريم لعبة الشطرنج، ومنهم من يرى الكراهية، والذي يظهر لي والله اعلم ان رأي القائل بالكراهية اقرب الى الصواب، وذلك لعدم وجود دليل قاطع بالتحريم، والله تعالى اعلم. هي الكراهة اقرب. اما الضمنة فداخلة فيما يبدو لي والله اعلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالمردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. يقول هو في الجيش في مطروح، وأجلس هنالك فترة حوالي شهر، فعلى هل علي أن أكثر الصلاة؟ أكثر العلماء على أنك تتم الصلاة في هذه الحالة، جمهور العلماء على أنك تتم الصلاة في هذه الحالة. فإن قصرت باعتبار أنها ليست بدار إقامة، فهذا رأي فريق من أهل العلم أيضا، فأي رأيين أخذت فلا جناح عليك، والله تعالى أعلم. نعم. لو جذب إلى عملك كل يوم مسافة سفر، لك أن تقصر في سفرك ما دمت مسافرا. يقول: شاب يريد حفظ القرآن ولكن يقوم عليه بسبب الشهوات والمعاصي، فما هو العلاج؟ وما هي الطريقة الصحيحة للمحافظة على القرآن؟ الطريقة الصحيحة كما قدمناها مرارا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه، فصل بالقدر الذي تحفظه صلاة الليل، يثبت معك بإذن الله تعالى. ما المراد بكف الثياب؟ كف الثياب هو سنها ظهرا لبطن أو بطنا لظهر، أو ضم بعض الثياب إلى بعض. تقول: امرأة تزوجت من رجل قال لها إنه لا يدخن، ثم طبع بعد العقد إنه مدخن، وكان من الشروط التي افترضتها عليه أن يكون مدخنا، فهل يبطل هذا العقد؟ مع العلم أنه وعدني بالإقلاع عن هذا الأمر، والعقد صحيح لكنه كذب. لكن هل لها أن تختلع؟ هل لها أن تطلب الطلاق؟ لا، أن تطلبه، لكن الشاهد أن العقد لا يبطل، بل عقد. يقول: أقسمت يمينا على أن أفعل شيئا معينا، فقلت والله لن أفعل هذا الشيء اليوم، ثم تجاوزت الساعة 12 فدخلنا في يوم جديد ففعل، هل عليك قرض يمين؟ اليوم ينتهي بغروب الشمس، اليوم ينتهي بغروب الشمس، لا ينتهي بالساعة 12 في الليل. نعم، هو يقول زي الأجانب، لكن احنا عندنا في الشرع اليوم ينتهي بغروب الشمس. يقول: شخصان دخلا المسجد معا في صلاة العشاء، فلحقا بالإمام في الركعة الأخيرة، فهل يجوز لأحدهما أن يؤم الآخر لإتمام الصلاة؟ يعني كلاهما أصبح الآن، أي كلاهما الآن أصبح منفردا بعد انقضاء الصلاة، فهل يؤم أحد منهما الآخر؟ الذي يظهر لي أن كل منهما يتم الصلاة، ولكن إن حدث وتقدم أحدهما لإمامة الآخر، فهل الصلاة تبطل أو لا تبطل؟ هي لا تبطل والله أعلم، لا تبطل والله تعالى أعلم. إن يجوز بالإمامة الاستخلاف، لا نقول إن هذا يستغرق لأحدهما أن يتقدم لإمامة الآخر إذ لا دليل صريح عندنا، ولكن إن فعل لا تبطل الصلاة إذ الاستخلاف في الإمامة وارد والله أعلم. وارد من حديث عمر لما استخلف عبد الرحمن ابن عوف في صلاة الفجر. هل هناك مانع شرعي من بناء العمائر لقول النبي إلا لوضع في هذا التراب إن ذلك من الشر؟ هذا الحديث له فقه أن لا يتسع له المقام. فنقول لهذا القائل أولا حديث الرسول على الصحيح صحيح، لكن نقول له فقه. فمثلا أنت لك زوجة وأولاد، هل تتركهم يبيتون في الشارع وتقول لا أنشئ لهم مبنى لأنني إذا أنشأت مبنى لن أثاب عليه فأتركهم يناموا في الشارع أفضل، أو أتركهم يناموا في خيمة قد تأتي ريح شديدة وتكشف جدار الخيمة فيراك الناس وأنت مع امرأتك، أم أنني أحتسب الأجر في شيء يكنهم المطر ويكنهم الحر ويكثر العورات مني ومنهم؟ فعندنا نصوص أخرى تتدخل لضبط هذه المسألة، فالذي أظهر أن هذا في الإسراف الذي لا فائدة فيه والله أعلم، وتأتي له شرح متسع إن شاء الله تعالى. يقول إذا دخلت الصلاة في الركعتين الأخيرتين ثم بعد أن سلم الإمام دخل رجل يتم مريض، هل أشعر بالقراءة في الصلاة أم لا؟ صلي صلاتك أنت على حالك التي تصليها، صلي صلاتك كما أنت تصلي صلاتك بالليل أو النهار الأمر واجب. هل في محصول الذرة زكاة؟ نعم في محصول الذرة زكاة على رأي كثيرين من أهل العلم، وقيمتها نصف العشر كما معلوم إذا كان يسقى بها بالآلة. حديث أن أبغض الحلال عند الله الطلاق لا يصح. حديث الدعوة بتيد الطعام لا يقبض بحال. هل الحج مرة واحدة ويكره تكراره؟ الحج الواجب مرة واحدة، لما تكراره فهو مستحب. قول الرسول عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديث. تقول قبل التزامي أخذت مبلغا من بيت والدي قدره 40 جنيها ثم أريد لأن أرجعهم، فهو قد توفي وله زوجة وابن صغير وأمي قد ماتت ولا ولداء، فما الحل؟ انفق على هؤلاء جزاك الله خيرا ثم تصدق عن والدك ايضا. هل يجوز للمرأة الحائض ان تحضر دروس العلم دون ان تصلي؟ هذه المسألة خلاف بين اهل العلم، والذي يظهر لي جواب ذلك والله اعلم، وقد فصلت بجمع احكام النساء. هل السنة في الاستنجاء بالماء بعد الانتهاء من البول ان يكون وترا ام لا يشترط؟ الماء ليس فيه وتر مثل إننا الوتر في الأحجار، فكيف تتر بالخرطوم الذي يصنع لك؟ إن إذا كان كوب مثلا ما أدري. يقول لنا جار يؤذينا كثيرا بالسرقة وبغيرها حتى وصل الأمر أن عير ابنه من فوق بيتي إلى بيتنا، وحاول أن يتعزم على أختي ولكنها بفضل الله فلتت منه. السؤال، هل هناك قصاص بما فعله بهذا الجار؟ نعم هناك قصاص. هل يجوز لي هل يجوز أن تقاطع هذا الجار إن عملته بالحسنى فلم تجد معه الحسنى؟ فالحديث فيه بأس شديد، فارفع الجبر بينك وبينه، ثم إن أردت أن ترفعه إلى الشرط ورأيت أنهم يأتونك بحق، أو بعد ذلك إن أردت أن تخيفه ببعض الأخوياء فسافقهم يطبع بسافقهم، إذا كان لك شخص قريب تافق فسافق وصلت على فاسق أحيانا كده، كما يقول بدء فساقنا يطبعون فساقهم. يقول دائما يريد معرفة صحة الرواية الخاصة بتحريك السبابة في التشاهد عند الصلاة. قلنا مرارا أن رواية تحريك يشرع بالإشارة، تحريك الإصبع بالإشارة حديثها في الأصل مروي من طريق عاصم بن قليب عن أبي عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في التشهد. رواه عن عاصم بن قليب 15 شخصا على هذا النحو، وواحد خالفهم زيد بن قدامة وروى الحديث بلفظ كان يشير رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة يحركها، فزاد كلمة يحركها. فبنى قوم على أن زيادة الثقة مقبولة وصححوا رواية زيد بن قدام، ورأى آخرون أن رواية 15 أولى ونحن مع 15. أن زيادة تحرقها إنما هي من قوم زيادات إلى ابن قدامة، والأكثرون خالقوا ولم يذكروها، فيحلم على الذين هم أكثر. والله أعلم. نعم، هذا كلام أعرف أنك تنقل كتب وإذن. نحن نناقش من ناحية من ناحية الرواية أولا. فالخمس طاعات أمام شخص لا نعدل عن إلى الجمع في مثل هذه الحالة لقوة لقوة 15 متى نجمع؟ إذا كان شخص خالف شخصين، خالف ثلاثة، يعني إذا جئنا الآن ونحن جلوس في مكة خرج 20 منا قالوا مثلا فسر المفسر اليوم، فسر المفسر وانتهى إلى والنكل من المرسلين، فجاء واحد ثقة أيضا وقال فسر المفسر وانتهى إلى منهم من كلم الله الله ورفع بعضهم درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال آية أو آيتين أو ثلاث. فهل تقبل رواية العشرين أو تقبل زيادة الشخص؟ نعم الشخص ثقة، لكن العشرين أشد يعني أشد توثيقا من هذا الشخص الواحد. يعني أحيانا أمثل لك بمثال، ذهبنا إلى شخص في بيته فأطعمنا خبزا وفولا ولبنا في ثاني، وعادة فخرجنا نحن 20 وقلنا أطعمنا فولا ولبنا معك، فجاء واحد آخر معنا وقال أطعمنا فولا ولبنا وعدسا ولحما، هو ثقة، لكن هل تظن أن العشرين ينسون كلمة اللحم؟ ما إلا اللحم، إلا اللحم لا ينسى، لأنهم إذا قالوا يقول أطعمنا لحما، لكن مثلا إذا قال مثلا أطعمنا فولا ولبنا وعدسا وبصلا، ممكن واحد يتغاضى عن البصل لأنه ليس له كثير ذكر أنه محصور في أداب السلطة، فيتغاضى عن ذكر البصل، حينئذ يقبل البصل ممن زاده، لكن لا يقبل اللحم ممن زاده. فكلمة يحرقها في إشارة في شيء من العمل في الصلاة، فلم يزدها زائدة، لم يزدها إلا زائدة ابن قدامة. فنحن مع الأكثرين هذا غيرنا، واختيار إن شئت أن تذهب مع الذين يحرقون فسنسألك كيف تتحرك، اسمع علي بس كيف تتحرك. فواحد يقول لك أحرك رافعا وخفضا كده، ويستمر طول الصلاة يعرف خفض ورفع وخفض ورفع، سريعة جدا يشغل الذين بجواره. طيب هل عندك دليل أن الرسول كان يفعل ذلك؟ ما في دليل صريح. طيب آخر يأتي ويحرك ويقول أحلقها، يعملها خمسات خمسة، عندك دليل أن النبي كان يحلق؟ صحيح، ليس هناك دليل. آخر يحرك يقول لك استبارة هكذا، هل هناك دليل أن الرسول كان يفعل ذلك؟ أيضا ليس هناك دليل على أي تفصيل من هذا التفصيل. فحينئذ الذي سيصححها سيندم كيف تحرك، هذا شيء. شيء آخر، هناك روايات أيضا وردت بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة لا يحركها، لا يحركها، ليس من طريق زائدة، وهي محكوم عليها بالحدود كذلك. وأنزلوا رسالة قرأتها في هذا الباب، رسالة البشارة في شذوذ تحريك الإصبع بالإشارة، الأخ أحمد بن سعيد المصابي، وكتب طبع دار الحرمين عندكم في القاهرة. ما الحكم في إمام مسجد بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر ساهيا، أم هل يكتب رسالة؟ لا يكتب رسالة في نظري، لأن النبي قال يأتي الشيطان أحدكم حتى لا يدري كم صلى. أما قول الله أكبر من كان سمع الله لمن حمده الظاهر والله أعلم ما لا تستلزم سجود أكثر من والله أعلم. هل يجوز لشخص أن يصلي خلف الصفوف بهدف الحراسة؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن أخف وطئا أن يجعل معه آخرين حتى لا يكون منفردا. يعني قد تقدم على مسامير أظن أننا ذكرناه هنا، هل هناك مسافة محددة بين الصف والذي يليه يجب أن لا أتخطاها؟ ذكرناه هنا، مثلا مثلا دير اسباب شيء في الحرم المكي او المدني، الذين ذهبوا الى الحرم المكي او المدني احيانا تقام الصلاة ويأكل الإمام في الصلاة، ويأتي شخص من بعيد جدا يقع فرجع تفوته، لماذا يصنع في اول الحرم المدني او ما يكون من الباب؟ اذا اراد ان يصل الى الصف الاول يمكن في بعض الاحيان ان تضيع عليك ركعتان، ان تضيع عليك ركعتان او ركع على الاقل، يقول امشي المسافة طويلة، فماذا يصنع؟ يفرش السجادة مباشرة حيثما تيسر له، او يصلي في المكان الذي وصل اليه، وياتي اخر يقف بجواره، وثالث يقف بجواره. في الحرم المكي كذلك ممكن بعض الناس يصلون في ازياد وبينهم وبين الصف الذي سبقهم ممكن 20 متر. فسئل الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى سؤالا في هذا الصدر، وفي الحقيقة انني كنت مترقب للجواب ومتربص جدا اسمع ما يقول في هذا الجواب. فقال او سئل عن مثل هذه الحال، فقال ينبغي ان تتقرب الصفوف ولا تتباعد، واقتصر على هذا الجواب، واقتصر على هذا الجواب. فمن هذا الباب فقط اقول للاخ اذا كانت ثم ضرورة فلا تصلي من قريبا بعيدا عن شخص يصلي معك لأخف الأبرار، وإلا فلو تفرغ شخص من الحراسة ولو حتى تخلف عن الجماعة وحصل تناوب فكان هذا من باب الجائز، والله تعالى أعلم. السائل عن إذا قال لزوجته إذا رفعت شعر الوجه تكون إطالة إلى آخره كفر إطالة يمين. عندنا إخواني أصحاب الأسئلة الطويلة، أصحاب الأسئلة الطويلة يعني يختصروها لأن قراءتها فقط تشق علينا. يقول في الحديث وأنه الآن يسمع قرعا يعالجكم، هل سمعوا قرعا يعالج بعد الدفن؟ لا لم أفهم السؤال. ما أنا فاهم أيضا. ما أين الزيادة إذا ولوا عنهم الدليل هذه؟ في طيب نعم السؤال يا شيخ. لهذه مسألة دقيقة تحتاج إلى مراجعة دقيقة للناس، فننظر إلى ما يسار. بارك الله فيك. يقول أخ يحسبه على خير عزما أكيدا على السفر إلى الشيشان مع العلم بأن أبيه مسن ويحتاج إليه، فبماذا ينصح؟ يبقى مع أبيه المسن إن النبي قال ففيهما فجاه. الأخ الذي يريد التتلمذ يتصل بي وإن شاء الله يكون في خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.